بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ومساكم الله جميعا بكل خير. هذا المعهد المبارك، معهد الفتيات لتحفيظ القران الكريم ببريده، هو غصن اخضر مونع من تلك الشجره الكبيره الواسعه الممتده العريقه الجمعيه الخيريه لتحفيظ القران الكريم ببريده. هذا المعهد المتخصص الذي يخرج سنويا عشرات بل مئات الخريجات من الحافظات لكتاب الله، ويقوم بتغطيه احتياج المؤسسات التعليميه المختلفه من الخريجات، هو في الواقع مبادره كريمه من الاخوه القائمين على هذه الجمعيه. ولعلي لا اخطي اذا قلت ان هذا المعهد هو اول معهد متخصص في هذه البلاد المباركه، ولله الحمد والمنه. وهذا اللقاء السنوي ايضا للخريجات على ما فيه من دعم الروابط وتقويه الجسور وبناء العلاقات، فهو فرصه ايضا لتبادل الحديث حول موضوع القران الكريم نفسه. وقد اخترت ان اتحدث اليكم هذه الليله عن هذا الموضوع بالذات، موضوع القران الكريم وانه شفاء، القران شفاء. وساتحدث تقريبا في بضع نقاط. النقطه الاولى انني لاحظت ان الله سبحانه وتعالى في القران الكريم كان يحدثنا بكلمه شفاء في القران، ولم يقل انه دواء. فما هو الفرق بين الدواء وبين الشفاء؟ هنا القران دواء وهو شفاء ايضا، والله سبحانه وتعالى قال قل هو للذين امنوا هدى وشفاء، وذلك لان الانسان في امراضه ربما يتعاطى الدواء ولكن الدواء لا ينفع احيانا، اما بسبب عدم استجابه الجسم للعلاج او بسبب ان الدواء لم يكن مناسبا. اما حينما يصف الله تعالى القران بانه شفاء فمعناه انه دواء مناسب، وان الاجسام والعقول والارواح الصحيحة تستجيب لهذا الدواء وتتفاعل معه. إذا فالقرآن حقق المطلوب وحصلت للإنسان العافية، هذه العافية التي تسري في جسد الإنسان وفي عقله وفي روحه بفضل القرآن الكريم وبفضل تلاوة القرآن الكريم، هي ما يقصد بكلمة شفاء. كلمة شفاء وردت في القرآن الكريم في 6 مواضع تقريبا، وليس ذلك نفيا للعلاجات الاخرى، يعني حينما يقول الله تعالى عن القران انه شفاء فهذا لا يمنع من وجود اشفية اخرى، سواء كانت اشفية شرعيه مثلا الدعاء شفاء، وكما ورد ان الدعاء والبلاء يعتريان ما بين السماء والارض، والدعاء يدفع به البلاء كما هو معروف، وكذلك الصدقه، صدقه شفاء وفيها دفع لكثير من الآفات والأمراض الروحية والجسدية والمصاعب ومصارع السوء. وكذلك المطر، ماء المطر، الله تعالى وصفه بأنه فيه العافية، وقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وكذلك ماء زمزم، الله سبحانه وتعالى قال أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو طعام طعم وشفاء سقم، في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام إنه لما شرب له. إذا القرآن شفاء وهذه الأشياء كلها شفاء أيضا، وهذا أيضا لا ينافي الاستشفاء بالأسباب الطبيعية، العلاجات والكشوف والابتكارات الطبية والأدوية والعقاقير والمستحضرات والعمليات الجراحية والمراجعات الطبية. الطب اليوم تقدم بشكل كبير جدا، سواء تحدثنا عن الطب الجسدي أو عن الطب النفسي، وكل ذلك مما سخره الله تبارك وتعالى للعباد. إذا يجب لا نعتقد أن هناك تناقضا بين علاج القرآن الذي هو علاج إيماني روحاني وبين العلاج الآخر وهو العلاج البشري الطبيعي الذي أقدر الله البشر عليه. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لما وصف القرآن بأنه شفاء يجب أن نعلم أن المقصود الأعظم الأساس والجوهري من ذلك هو هو هداية القلوب، وهذا ما يخفى على كثير من الناس. المقصود الأعظم هداية القلوب، هداية العقول، تهذيب الأخلاق، تطوير الروح، تزكية، كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويقرأ القرآن من أجل أن يزكي الناس ويزكو بأرواحهم. هذا الذي نزل القرآن من أجله هو محل التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا القرآن نزل بشكل واضح ليكون دليلا إلى الجنة، وحاديا إلى دار السلام، ودعوة إلى كارب الأخلاق وإلى العلم والهدى والإيمان. ونزل القرآن أيضا ليكون ناهيا عن الكفر وعن الفسوق وعن العصيان وعن العقوق وعن الإجرام وعن الظلم وغير ذلك. هذا هو المعنى بناتي الكلمات الذي يجب أن نبذل عليه ليلا ونهارا وسرا وجهارا. يجب أن نعرف أننا حينما نقول القرآن جبال الأبدان والنفوس، أن أولئك الذين نالتهم هداية القرآن في عقولهم وقلوبهم واستمعوا إليه وسمت به أرواحهم، هم أكثر الناس جدارة أن يحصلوا على الشفاء الآخر. بمعنى أن الذين يستخدمون القرآن كرقية مثلا لعلاج الصداع أو المغص أو أمراض معروفة بأبدانهم، هؤلاء ليسوا مخطئين في هذا. فالقرآن كما سوف أشير بعد قليل هو أيضا شفاء للأجساد، ولكن كلما كان قلب الإنسان متشبعا بالقرآن وكان ملتزما بأوامره منتهيا عن نواهيه واقفا عند حدوده خاشعا عند تلاوته، كان ذلك أقدر أن يستفيد من رقية القرآن لجسده. وقد قال عز وجل عن بعض عباده الصالحين: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فذكر السجود وذكر البكاء. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو الصحابي الجليل الخليفة الراشدي كان إذا قرأ هذه الآية يتألم ويتأسف ويلتفت إلى نفسه ويقول: هذا السجود فأين البكاء أو فأين البكي؟ يعني نحن نسجد بأجسادنا ولكن لا تسجد قلوبنا ولا تخشع قلوبنا عند تلاوة القرآن الكريم. والله عز وجل ذكر المؤمنين الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والذين تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق وتخشعر قلوبهم إلى ذكر الله عز وجل، هذا من المعاني العظيمة. فمن كان مهتديا بهدي القرآن بعقله وقلبه وروحه كان أكثر أن يستفيد من القرآن حينما يكون القرآن رقية أو شفاء لمرض نفسي أو كآبة أو حزن أو هم أو غم، أو يستفيد من القرآن حينما يكون القرآن علاجا لمرض جسدي ومرض حسي أيضا. إذن هذه هي النقطة الثانية التي أريد من بناتي أن يلتفتوا إليها، وهي أن المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم ومن تلاوته ومن حفظه، المقصود الأعظم هو تدبره، وأن يكون دليلا إلى رضوان الله وإلى الجنة وحاديا إلى دار السلام، وأن يكون ناهيا عن المعصية والكفر والفسوق وعن النار. هذا هو المعنى الأعظم في القرآن الكريم. النقطة الثالثة أنه مع كل ما مضى فيجب أن نعرف أن القرآن الكريم فيه أنواع من الشفاء، وقد حاولت أن أحصر لكم هذه الأنواع التي جاء القرآن فيها بالشفاء، فوجدتها تقريبا تدور على 9 أنواع سوف أذكرها لكم بشيء من الاختصار والوضوح. النوع الأول من شفاءات القرآن الكريم كما في قوله سبحانه: وشفاء لما في الصدور، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما هو الذي في الصدور؟ الذي في الصدور هي القلوب، ولذلك القرآن كان بهذه الآية الكريمة وشفاء لما في الصدور كان شفاء من التساؤلات والشكوك التي تأتي للإنسان. وكثيرا ما يقع للمؤمن التساؤلات التي يلقيها الشيطان أو تخطر بالبال حول وجود الله سبحانه وتعالى أو حول الآخرة أو حول الأسماء الحسنى والصفات العليا أو حول بعض الأمور الغيبية أو الرسل والأنبياء، وما من أحد إلا ويقع له مثل هذه الخواطر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. إذا ينتظر الإنسان أن يقع له أحيانا بعض التردد أو بعض التساؤل أو بعض الإشكالات أو الشكوك. فالقرآن أعظم هذه للإنسان إلى طريق الله وإلى أن يطمئن قلبه بالإيمان وتطمئن قلوبه بذكر الله. هنا النفس المطمئنة، النفس المطمئنة التي آمنت بالله وآياته ورسله، وأعظم هادي ودليل إلى ذلك هو القرآن الكريم، فهو أعظم من كل شيء. ينبغي أن نعطي القرآن حقه، ليس فقط بالحفظ ولا بالتلاوة ولا بالتجويد ومخارج الحروف والمدود والإضغام والإدغام والإقلاب والإخفاء، كل ذلك مطلوب، ولا بالقراءات السبع أو العشر أو غيرها، وكل ذلك حسن وجميل، وإنما يجب أن يكون القرآن شباعا لقلوبنا، بمعنى أننا نعرض قلوبنا لهداية القرآن الكريم ونقبل عليه ونتدبر أسراره. فلذلك القرآن فيه إعجاز والبلاغة وفيه السمو والتأثير الروحاني العظيم. يجب أن ندرك جميعا بنات الكريمات أن الإيمان بالله عز وجل ليس مجرد قناعة عقلية فقط، ولا يمكن الوصول إليه بمجرد الجدل المنطقي أو الإقناع العقلي. نعم هذا واحد من الطرق، والله سبحانه وتعالى احتج على المشركين وعزز إيمان المؤمنين بذلك، فقال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وكذلك أمرنا أن نعتبر بالنفس، فقال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأيضا أقام الحجج والمجادلات مع المشركين ومع الملحدين، فقال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إلى غير ذلك من الحجج. ولكن أنا أزعم أن القرآن في قضية الإيمان بالله أعظم من مخاطبة العقل وحده، وإنما هي مخاطبة للعقل ومخاطبة للروح ومخاطبة للنفس. وفي القرآن أسلوب من الحسم والقطع والتأثير، بحيث أنك لما تقرأين القرآن تسمعين الله تعالى يتحدث ويتكلم ويقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا الخطاب العظيم والرهيب الجليل بما فيه من القوة والإعجاز والعظمة والتأثير هو يعني شيء فوق العقل وفوق القلب، وهو عبارة عن يعني طوفان، إن صح التعبير، طوفان من البيان والقوة والإيمان يجتاح كل الشكوك وكل الترددات وكل الإحباطات التي قد تعرض للإنسان. إذن القرآن هنا هو مصدر للإيمان بالله وتعزيز الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أيضا هو شفاء للصدور من الشهوات، والله سبحانه وتعالى سمى الشهوات مرضا كما في قوله تعالى للمؤمنات: فلا تخضعن بقولي فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن هناك مرض الشبهة وهو الذي ذكرته قبل، وهناك مرض الشهوة الذي كثيرا ما يشغل الناس خصوصا الشباب، فإن الفتى والفتاة يمر كل واحد منهم على الشهوة والغريزة لحكمة يعلمها الله من أجل عمارة الحياة وبها من الحكم والجماليات والمعاني والمتعة والأنس، الشيء العظيم. ولكن لا يجوز أن تتحول إلى محرم أو إلى تجاوز حدود الله. الاستماع إلى القرآن الكريم هو خير حاجز عن مقاربة الشهوات والذنوب والكبائر والموبقات والفواحش، وأن الإنسان يصون نفسه عنها. وحتى لو أن الإنسان وقع فيها أو دنت به القدم، القرآن هو الذي يجعل الإنسان لا يستمر ذلك، بل يسرع إلى النهوض والانتكاس والتوبة، لأن الله تعالى يقدم له البديل، يقدم له بديل الإيمان، اللذة بالتقوى واللذة بالعبادة واللذة بوعد الصدق في الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولذلك تسمعين نداء الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم في قوله في وصف عباده المؤمنين، يقول سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهنا ندرك أن الخطأ من خطأ الإنسان علينا أن لا نكون قاسيين على أنفسنا أو على الآخرين، بل أن نسرع دائما بفتح أبواب الخير والتوبة والأقلاع والأمل، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن هو شفاء من الشهوات وهو شفاء من الشبهات، وهو أيضا شفاء لما في الصدور، بمعنى أنه شفاء من الأحقاد والحزازات والكراهية والبغضاء. وما أكثر ما نجد اليوم في مجتمعاتنا، أنا هنا أتحدث عن مجتمعات البنات والحريم أو الرجال أو الشباب، كم يوجد من البغضاء والحزازيات؟ امرأة مع جارتها، امرأة مع أم زوجها، امرأة مع شريكتها في الحياة وفي الزوجية في زوجها أو جارتها، امرأة مع زميلتها في العمل، مع رئيستها في العمل، أو رجل مع رجل آخر، الأحقاد بين الإخوة الأشقاء، بين شركاء العمل والتجارة، بين زملاء العمل، بين الجيران. سبحان الله، يعني رأيت وتأملت ووجدت أنه يندر أن تحظي أو تجدي إنسانة تستطيعين أن تقولي هذه الإنسانة قلبها سليم من الأحقاد، ما عندها حقد على أحد ولا بغضاء لأحد ولا كراهية لأحد، قلبها طيب، قلبها سليم، حتى الناس اللي يخطون عليها هي تسامحهم وتستغفر لهم وتلتمس لهم المعاذير. والله يا اخواتي، هذا الشيء يعني فعلا نادر جدا. انا قل ما اجده لا عند البنات ولا عند الاولاد، بينما ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فهذا القلب السليم اين نجده؟ واذا لم يكن هذا القلب السليم عند حمله القران وحاملات القران، فعند من سيكون؟ وإذا كان ربنا سبحانه يقول عن أهل الجنة، يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، حتى ورد في بعض الآثار أن الأحقاد والبغضاء عند باب الجنة كمبارك الإبل، يعني هؤلاء الناس الذين هم من أهل الجنة. فهذا يدل على أن طهارة القلوب من الحقد والضغينة من أعظم القربات ومن أعظم مقاصد الشريعة ومن أعظم مقاصد القرآن الكريم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، قلوبهم مثل قلوب العصافير. يعني إيش؟ صفاء وسلامة وتجرد، قدرة على نسيان الإساءة. ولذلك حصلوا على سعادة الدنيا وحصلوا على نجاة الآخرة. وقلنا لي بالله عليكم يا بناتي الآن، كم واحدة فينا نحن الحاضرات من تتميز بهذا القلب؟ كم واحدة فينا من تحاول أن يكون قلبها كذلك وتقوم بكنس قلبها يوميا مثل ما تكنس بيتها وتحرص على أن يكون نظيفا، أو مكتبها أن تحرص على كنس كل المعاني المرجولة بقلبها بشكل يومي؟ لا، ليس بشكل يومي، بل في اليوم على الأقل 5 مرات، وكلما سجدت وكأنها سمحت لكل المعاني الرديئة في قلبها والذكريات المؤلمة سمحت لها أن تزول. وهذا ما يسلم منه إلا أن يدرح ممن رحم الله. أنا أعرف جيدا أحوال البنات وأحوال الفتيات والأولاد أيضا، يعني كم من بنت ربما تعاني من أمها، من أمي مثلا تفضل أخواتي عليه، أو أمي كانت قاسية، أو أمي كانت تعيش ظروف معينة، أو من أبيها أن والدها ربما لا يعطيها العواطف ولا ينفق عليها كما يجب ولا يهتم بها أو يفضل إخوانها عليها. وكم من بنت تعاني من أخواتها في المنزل، أو بنات الخال أو بنات العم أو زميلات الدراسة أو الصديقات اللي تقول تخلوا عني أو أشياء من هذا القبيل وأمور. ألم يوجد أحد إلا وعنده في نظره أسباب كافية لأن يكون عنده حقد على أحد أو بغضاء. القرآن يعلمنا أن نتجاوز عن ذلك، ولهذا يؤدب الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يقول ربنا سبحانه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا هنا أطرح سؤال عليكن يا بناتي الكريمات، ما من هي منكن صاحبة الحق العظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن هذه ثلاثة أنواع مما هو شفاء لما تفسده. النوع الأول شفاء لأمراض العقول والشكوك والشبهات. النوع الثاني شفاء لأمراض الشهوات والتعلق بالدنيا والرغبة فيها. النوع الثالث شفاء من الحقد والحسد والضغينة والكراهية والبغضاء. هذا كله هو النوع الأول من أشعية القرآن الكريم، شفاء الصدور. النوع الثاني حسن الاعتقاد وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى فوق الأسباب، وأن ذلك من أسباب حصول المقاصد التي يحرص عليها العباد والمطالب التي يريدونها. فالله عز وجل يعرفنا على نفسه بالقرآن الكريم بأنه الله الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. الله الرحمن الرحيم الذي هو أرحم من العباد بأمهاتهم وآبائهم، بل أرحم بهم من أنفسهم. الله سبحانه وتعالى يبين لنا في القرآن الكريم أن القوانين المادية التي يخضع لها البشر ليست نواميس لله عز وجل. الله تعالى فوق هذه القوانين والنواميس، فهو خالقها ومدبرها. ولذلك يصبح عند المؤمن، وخاصة حينما يصاب المؤمن بمرض، يصبح عنده إحساس بأن الله قادر على خرق العادات، وأن الله قادر على أن يأتي بالمفاجآت الطيبة. البارحة أنا كنت حزينا مهموما صراحة، نمت وأنا حزين لأنني قرأت في تويتر وفي الوسائل الشبكات الإعلامية الاجتماعية يعني البارحة وقبل البارحة أخبار محزنة عن الشيخ سليمان العلواني، وضاق صدري لها. وقلت في نفسي كلما قلنا قرب الفجر الفرج وجدناه يبتعد ويهرب منا، بينما اليوم خاطبته واتصلت به وكلمته ووجدت انه قد خرج من سجنه وهو في طريقه الى اهله والحمد لله رب العالمين، وهذا قبل ساعات. بالتأكيد الان هو عند والديه وعند زوجته وعند اولاده وعند تلاميذه واخوانه واصدقائه، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذن علينا ان ندرك ان الله تعالى ياتي بالفرج، واحيانا الفرج ياتي حينما تعجز الوسائل الماديه كلها، ودائما تكون النتائج خلاف ما يتوقع الاطباء وخلاف ما تدل عليها التقارير وخلاف ما يظنه قانون. القران اذن يعطي الانسان مثل هذا الايمان العظيم الضخم، الايمان بالله وان الله فوق الاسباب وفوق التوقعات وفوق الامور الماديه. ولذلك تجدين المؤمن اذا دعا يدعو بامل وبثقه حتى لو قيل ما قيل، هو يدري انه حينما يستنجد بالله سبحانه وتعالى ويناشد الله وينادي ربه يعلم انه يسال الذي هو على كل شيء قدير. وهذا وانتن قارئات وحافظات لكتاب الله تجدونه في قصه زكريا عليه السلام اذا نادى ربه نداء خفيا. هذا النداء الخفي العظيم من قلب مؤمن بالله، يقول ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. اذا هو رجل بسن جاوز الثمانين او التسعين من عمره. وايضا المشكله الثانيه ان امراته عقيم وكانت امرأتي عاقرة، فهو رجل مسن وامرأته عقيم. المشكلة الثالثة أيضا أن امرأته عجوز، ولذلك يعني كل الأسباب المادية وكل الظنون والتوقعات وكل العادات المألوفة عند البشر تدل على أنه من غير المتوقع أن يحصل حمل وولادة، بينما زكريا ينادي ربه ويقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الآية التالية المباشرة يا زكريا إنا نبشرك بغلام. سبحان الله، مع أن زكريا دعا إلا أنه لما بشر استغرب وقال أنى يكون لغلام، وكذلك زوجته تقول كيف ألد وأنا عجوز. سبحان ربي وبحمده. إذا هكذا المؤمن حينما يدعو أبه أو يستصرخ ربه عند الدعاء عليه أن لا يستغني عن الأسباب المادية والموانع والعقبات، وإنما قال أن يستحضر عظمة الله وقدرة الله وعلم الله ورحمة الله ومغفرة الله العظيم الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الكريم الذي يعطي من يشاء بغير حساب، العليم الذي لا تخفى عليه خافية، الرحيم الذي يجيب حتى دعاء المشركين أحيانا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا هذا هو الشفاء الثاني، وهو حسن الاعتقاد بالله وحسن الظن بالله عز وجل. الشفاء الثالث أن القرآن سبب لشفاء المشكلات الاجتماعية والسياسية والأسرية والبيئية، والعالم اليوم أصبح يتوجع من هذه المشكلات ويتخوف من خاطرها المشتقة بالحياة البشرية، وهذا كثير يعرفه المختصون. ولذلك القرآن جاء فيه دعوة إلى معالجة الأسباب وإزالة الأمراض وإلى الصبر على ما لا يمكن زواله. ولذلك الله عز وجل قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح حمده، وقال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن القرآن يعطينا دفعة وجرعة للناس الذين هم في حال فردي أو جماعي ميؤوس منه ولا طمع لهم أو أمل في العافية والشفاء، يعطيهم جرعة من الإيمان والرضا واليقين وأنهم مولاء ربهم وأنهم إليه راجعون، لأن وسائل الطب كلها قد عجزت، فيظل الأمل في الله والرضا والقناعة والتسليم والصبر هو شأن المؤمن بالله عز وجل. الشفاء الرابع أن القرآن الكريم فيه توجيه وأمر منهجي ودعوة إلى الوصول إلى الأسباب وإلى البحث عن الحلول وإلى تحصيل المعرفة والعلم. ولذلك علينا أن ندرك أن القرآن الكريم ليس كتاب طب، لا تجدين في القرآن تشخيص للأمراض مثلا وأنواع المعاناة التي يعانيها الناس، أمراض الجسد أو أمراض النفس أو ولا العلاجات أيضا والأدوية التي يعرفها الأطباء. القرآن لم ينزل من أجل أن يكون كتاب طب لمن يقرؤونه أو يتعلمونه في علوم الحياة الدنيا، ولكن القرآن مع ذلك جاء يرسم لنا منهج البحث ويحفزنا إلى المحاولة والكشف. فيما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل عن النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إذن الله خلق لنا حيوانات وأشجار وأشياء فيها علاجات وفيها أسرية، ولمح لنا الله إلى أن نبحث عن هذه الأسرية ونستخرجها ونستفيد منها ونستعملها. وحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهل من جهله، هنا يتكلم عن الطب ويصف الطب بأنه علم، علمه من علمه، ويصف ضده بأنه جهل أيضا فيقول وجهله من جهله. هذا يؤكد على أن على ظهر هذه البسيطة علاجات وأشياء خلقها الله تعالى لكل الأمراض. إذا السرطان له علاج، والإيد له علاج، وتليف الكبد له علاج، والفشل الكلوي له علاج، وكل أنواع الأمراض الجسدية لها علاج إلا شيء واحد. ما هو؟ هناك شيء واحد ليس له علاج وهو الحرام، لأن هذا سنة. وسبحان الله الآن هناك مراكز متخصصة في أمريكا وفي روسيا وفي أوروبا لدراسة إطالة أعمار الناس وأعمار البشرية، وهذه الدراسات كلها ربما نجحت في الجانب الرعاية الصحية والاهتمام بالناس، ولكن وصلت إلى نتيجة أن خلايا الإنسان مع الزمن تكبر وتهرم وتضعف بحيث أنه لا سبيل إلى مقاومة أو معالجة هذا الهرم الذي يصيب خلايا الإنسان ويصيب عقله بما يعني أنواع من الأمراض المعروفة كالزهايمر مثلا الذي يترتب عليه الإنسان يصبح ينسى أولاده، ينسى بيته، ينسى الطريق الذي يسلكه، ينسى كثير من الأشياء التي كان يعرفها. إذا هذه الأمراض التي ذكرتها لا يستبعد أبدا أنه بعد سنوات نفس علاجات لها وجودها في الصيدليات او وجودها في المختبرات الطبية، بل هذا نجعل به جزما من واقع ما ارشدنا اليه الله سبحانه وتعالى وما بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم يدعونا الى ان نبتكر وان نكتشف وان نهتم بالتجربة وان تأخذ التجربة حقها ومداها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فهو يدعونا الى تعلم الطب والى تعليمه والى الاستشفاء والى توفير هذه العلاجات لمن يحتاجونها الى غير ذلك من الاشياء. فالقران الكريم اذا ليس كتاب طب، ولا ينبغي ان نبحث في القران عن اسماء الامراض ولا عن اسماء العلاجات ولا ان نتكلف في ذلك، انما القران يرشدنا. ولذلك ابن القيم رحمه الله عنده في كتاب زاد المعاد مجلد خاص عن ما يسمى بالطب النبوي، وفي مقدمات جميلة عن أصول الطب، وأن أصول الطب موجودة في القرآن الكريم، مثل قول الله تعالى مثلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هذه من أصول الطب، لأن فيها الأمر بالأكل الصحي، واليوم كثيرا مما يضر بأبنائنا وبناتنا هو الأكل غير الصحي، الوجبات السريعة مثلا والمطاعم السريعة والانواع المأكولات والشربات التي كثيرا تكون غير نظيفة او يكون فيها فيروسات او يكون فيها يعني انواع من الدهون الزائدة التي تضر بالانسان. فقوله تعالى وكلوا، كذلك الشرب وكلوا واشربوا، كم من الفائدة العظيمة للماء في الحفاظ على صحة الانسان وعلى حيويته وعلى اشراق وجهه وعلى نضارة بشرته وعلى حفظ الكلى، وهو من فضل الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، افلا يؤمنون. وكذلك ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. التخمه اليوم الشعب السعودي من اكثر شعوب العالم تمنه، شبابنا اولادنا بناتنا في سن المرحله الابتدائيه والمتوسطه تكون اوزانهم زائده وثقيله، وهذا يسبب امراض السكر ويسبب ايضا الكوليسترول والجلطات وايضا يسبب القعود، وربما كان من اسباب ايضا ان كثير من البنات والاولاد لا يجدون التربيه ولا يربون على الحركه، وانما هم جالسون طويلا اما امام التلفاز او امام اليوتيوب او امام شاشه الكمبيوتر والجيم بوي والالعاب وتويتر والفيسبوك واشياء من هذا القبيل، بحيث انهم بمجرد ما يعودون من عملهم او دراستهم في كل ساعات امام هذه الاجهزه ما يتركز عليه حالات من الضعف البدني. القرآن الكريم إذن يربينا على أصول العلاج وأصول الطب ويحفزنا باعتبارنا مؤمنين بالقرآن إلى أن نتعلم. الغريب أن الأمم الكافرة التي لا يوجد عندها قرآن يدعوها إلى العلم تعلمت وتفوقت وحققت، بينما الأمم المسلمة لم تحقق شيئا. وليس سرا أن كليات الطب في بلاد العالم الإسلامي كله بدون استثناء كليات الطب تدرس باللغة الإنجليزية. لماذا؟ لأن المعلومات المتجددة والمجلات الطبية والنظريات والمعارف والكشوف كلها في مراكز غربية، فهم يحتاجون إلى أو يدرسون باللغة الإنجليزية كما يقولون من أجل أن يواكبوا الجديد ويتابعوا أولا بأول. بينما نتساءل أين مراكز الأبحاث والعلوم في جامعاتنا وبلادنا العربية والإسلامية التي فيها ثروات وفيها أموال وفيها خير فيها عقول، وعندنا أيضا دين يأمرنا بذلك وعندنا تاريخ تجربة عظيمة في هذا المضمار. وكذلك الخامس أو النوع الخامس من الأشياء أن القرآن الكريم كما ربما أشرت دعا إلى نظام عام قائم على الصحة وعلى العافية، ومن ذلك ما يعرف اليوم بالطب الوقائي. الطب الوقائي مثلا الطهارة، الله عز وجل يأمرنا بالوضوء، ومن السنة أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة حتى لو لم يكن محتجا، وكذلك الاغتسال، الاغتسال من الحدث من الجنابة من الحيض، الاغتسال المسنون مثل غسل الجمعة أو غيره، وكذلك النظافة في البدن وفي الثياب وسنن الفطرة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام مثل حديث الفطرة خمس وحديث عشر من الفطرة وكلاهما حديث صحيح، مثل الاستحداد إزالة الشعر الداخلي مثل الختان وخاصة للرجل ومثل قص الشارف لتقليم الأظفار، ويعني بعض البنات يعني أذان الله يعني تجدين الأظفار طويلة جدا، وهذا أصبح تقليد أو على الأقل غزل واحد، وهو أيضا مكروه لأن فيه محاكاة وفيه تقليد وفيه مخالفة للسنة. فهذا هدف من الطب الوقائي أن الله تعالى شرع لنا ذلك كله، ولهذا قال الله لنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذه الآية الكريمة فيها تحريم المخاطرة والمغامرة بما يؤدي إلى الهلاك، ومن ذلك تجنب أسباب المرض. مثل الله تعالى حرم علينا أكل الميتة، ماذا؟ لأنها يكون فيها يعني خطر وضرر على الإنسان والصمود، وكذلك شرب الخمر أكل الخنزير، ومن ذلك ارتكاب الزنا وارتكاب الفواحش. هذه لها آثار جسدية وأضرار كما يشهد بذلك واقع العالم، إضافة إلى آثارها الروحية المفسدة لضمير الإنسان وإيمانه، ولها آثار اجتماعية أيضا. ليس تحريمها مقصورا على الجانب الطبي، وإنما كل هذه أضرار موجودة فيها، وما أمر الله بشيء إلا وفي للإنسان مصلحة وخير في دنياه وأخراه، ولا نهى عن شيء إلا وفيه ضرر على الإنسان في دنياه وأخراه. ومثل ذلك ما يسمى اليوم بالحجر الصحي، والحجر الصحي هو يعني بالضبط ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، من أجل أن لا ينتشر المرض بالعدوى. وهذا حصل في قصة معروفة لعمر رضي الله عنه والصحابة لما جاءوا إلى الشام ووجدوا أن الطاعون ما يسمى بطاعون عرواس قد انتشر في الشام، فتردد عمر واستشار الناس، ثم اجتمعوا بعد ذلك على أن لا يدخلوا الشام ورجعوا عنها. ولما سأله أبو عبيدة وقال يا أمير المؤمنين كفر من قدر الله، قال نعم يا أبا عبيدة أفر من قدر الله، ولكن إلى قدر الله أيضا. إذن الأمراض أقدار والأدوية أقدار. إذن هذا نوع من النظام القائم على الصحة وعلى الطب الوقائي، ما يسمى بالطب الوقائي. النوع السادس من أشياء وعلاجات القرآن الكريم أن القرآن رسم أصول الطب وما يدعو إلى العافية وتجنب ما يزيد المرض، ومن ذلك أن الله تعالى أباح لنا الفطر مثلا في السفر في رمضان للمسافر، وكذلك المريض كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وكذلك شرع الله لنا استخدام التيمم في التراب بدل الماء للمريض كما قال سبحانه إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا أيضا طيبا، وكل ذلك من ضبط الصحة والاعتدال فيها. السابع من الأشياء علاجات القرآن الكريم هو علاج القرآن للنفس من الضغوط النفسية والضغوط الحياتية. ويجب أن تعرفي بنتي الكريمة أن كثيرا من الأمراض الجسدية اليوم اللي يتكلمون عنها مثل أمراض القلب مثل ضغط الدم مثل السكر وكثير من الأمراض اللي يعني يمكن عبر عنها أنها أمراض شعبية يعني متداولة وموجودة وشائعة جدا، الغالب أنها مرتبطة وكذلك القولون الغالب أنها مرتبطة بالضغوط النفسية، ضغوط العمل مثلا، ضغوط الحياة، تكون البنت مثلا مع زوج يعني لا يوافقها او لا توافقها او يؤذيها او يهملها او لا يهتم بمشاعرها وعواطفها واحاسيسها، كذلك الاخفاقات مثل الفشل في الدراسه، الفشل في الحياه الزوجيه، الاشياء من هذا القبيل، كل هذه الامور والمشكلات الاسريه مثل لو كان مثلا البنت عندها مشكله بين والدها ووالدتها مثلا انفصال أو مشكلات مزمنة أو داخل البيت هناك إشكال معين، كل ذلك يسبب ضغوط معينة، ولكن القرآن شفاء. ولذلك من الكلمات الجميلة التي أنصح بناتي بأن يكتبوها وأن يعلقوها كلمة لجعفر الصادق رحمه الله، يقول عجبت لمن خاف ولم يسع إلى قول الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. أنت خائف من أحد، من مسؤول أو كبير أو صغير أو خصم أو عدو أو شخص مبتز أو مؤذي أو جار أو ظالم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة يعني مزلزلة وعظيمة وشديدة التأثير. يقول وعجبت لمن اغتم حزن ولم يفزع إلى قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهي كلمة يونس عليه السلام. فنجيناه من الغم إذ نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال الله سبحانه وكذلك ننجي المؤمنين. إذا هذا ليس شيئا خاصا به، وإنما كل مؤمن كل مؤمنة إذا كان عنده هم وغم، ولو لما عنده هم وغم ولو لبعض الوقت على الأقل، يعنى بعض الناس وبعض البنات، يمكن يكون عندها حالة اكتئاب دائم وهم وغم مقيم وليس فقط نظاري، وهذا كله يجب معالجته وله إن شاء الله حديث ومجال. ولكن المقصود هنا أن الإنسان إذا اغتم واهتم وأصابه حزن عليه أن يلجأ إلى تكرار هذه الآية الكريمة العظيمة ويعرف قصتها وسياقها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويقول أيضا ضمن كلمة جعفر قال عجبت لمن مكر به وخودع، يعني أناس يخدعونك أو يمكرون بك أو يتآمرون عليك، ولم يفزع إلى قول الله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وهذه كلمة مؤمن آل فرعون كما في سورة غافر. الله تعالى قال فوقاه الله سيئات ما مكروا، حق بآل فرعون سوء العذاب. الشفاء الثامن أن القرآن شفاء من الأمراض النفسية كما أشرت قبل قليل. مرض القلق الذي يصيب ربما ثلث سكان العالم اليوم، والاكتئاب والتوتر والخوف. بعض البنات مثلا لو كان عندها كلمة سوف تلقيها أو دورة أو درس يكون عندها حالة من البدع أو حالة من الخوف والرهاب والقلق أكثر مما يجب. ولذلك تكون البنت هذه لا تقدم تعمل كبير لأنها تتعب نفسيا، بينما لو أن الإنسان تعود أنه لا يأمل من الأشياء أكثر مما يجب، لا يخاف من الأشياء أكثر مما يجب، يدرب نفسه مرة بعد مرة بعد عشر بعد مئة بعد ألف أن يحاول أن يكون طبيعي وهو يتكلم أو يحاول أو يلقي أو يقف أمام الناس أو بمجلس أو شيء من هذا القبيل، ولا يحرج حتى لو وقع له خطأ أو عذر أو تردد. أو الأمر بسيط، يعني لا تظن أن الناس عندهم الآن يلاحظون أخطاءك أو يتكلمون عنها، ممكن يتكلمون الآن ينسون بعد قليل، يعني لا تكترث لهم كثيرا. إذن القرآن شفاء من الأمراض النفسية من القلق والاكتئاب والخوف والتوتر، وكما قلت أن هذه أمراض يعني بعضها مستديم وبعضها يكون مؤقت. والغريب أن يوجد أن الإنسان حينما يتكلم عن موضوع القلق والاكتئاب كل الناس يوصفون له، الكبير والأمير والصغير والوزير والتاجر والرجل والمرأة والشاب كلهم يوصفون باهتمام لأنهم يعانون بقدر أو بآخر. أنا وجدت تجربة لدكتور مسلم اسمه أحمد القاضي وهو طبيب عنده مركز في أمريكا اسمه المركز الإعلامي ومؤسسة العلوم الطبية الإسلامية بمدينة بنما في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الدكتور عمل تجربة على عدد كبير جدا من الناس، بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين، وبعضهم يعرفون اللغة العربية وبعضهم لا يعرفون اللغة العربية، وكان يقرأ عليهم القرآن وخلال قراءة القرآن يرصد تأثيرات القرآن على ذبذبات داخل الأجساد وداخل الخلايا والعقول الدماغ. فوجد أنه سبحان الله حوالي 97% من الناس يتأثرون بالقرآن حتى هم غير مسلمين وحتى هم غير عرب، ويحدث لهم سماع القرآن قدرا من الهدوء والسكينة. وسجل التجربة هذه في كتاب مطبوع اسمه تأثير القرآن على الوظائف الفسيولوجية للجسم، طبعته في بيروت لقى الرسالة. إذا القرآن يمنح الطمأنينة والسكينة ووعد الطيب والأمل والقوة بالله سبحانه وتعالى. أيضا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لها تأثير عظيم جدا، ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي حكم الشيء القائم العلماء يخاف الإنسان وهي دعوة إلى التغيير نحو الأفضل، لا حول، يعني تحول وتغيير نحو الأفضل. النقطة التاسعة والأخيرة، يعني الشفاء التاسع والأخير، هو الشفاء الحسي، وأعني به الرقية، قراءة القرآن الكريم على المريض. وهذه كثير ما يتكلم الناس عنها، وفيها كتب كثيرة، كثير من الناس يحترفون الرقية، يمتهنونها، وتجدين الناس عندهم أرواقا سواء من الرجال أو من النساء، وكثير ما يقع بسبب ذلك أغلاط وأخطاء ومبالغات، وبعضها تتحول إلى تجارة ومال. الرقية الشرعية لها أصل في الشريعة، وذلك لأن الجسد مرتبط بالنفس كما أشرت، وعافية النفس عافية للجسد. وكثير من الناس الذين يتمتعون بنفسية جميلة ومزاج معتدل وطيب وراحة بال وهدوء، كثير منهم الله سبحانه وتعالى يكون عافيهم بأبدانهم أيضا، تجدين ما عنده سكر ولا عنده ضغط ولا عنده أي مشاكل في بدنه. فإذا كانت النفس صحيحة وسليمة غالبا ما يكون الجسد كذلك سليما وصحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وشرع ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني الرقية. ورقى النبي عليه السلام نفسه ورقى وقرأ سورة الفاتحة أو يعني أمر وأجاز وأقر قراءة سورة الفاتحة على المريض، وكذلك آية الكرسي، وآخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وآخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر الآيات، وسورة الإخلاص 3 مرات، وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه رقية. وكذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، رب الناس أذن الباكس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك، من كل نفس هوين حاسد الله يشفيك. هذه آيات وأحاديث صحيحة، الأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، ولا بأس أن الإنسان يرقي بنفسه أو يرقي ولده زوجة أو قريبة. أنا لا أفضل يكون هناك مقارب الصورة تأتيها الناس من كل مكان، لأنها تتحول كما قلت إلى تجارة، ويدخل فيها كثير من الأغلاط، ويصير عند الناس اتكال على هذا الإنسان. أيضا القارئ إذا كبر الناس عليه قل تأثيره سبحان الله، بينما لن يكون هناك أحد أكثر إخلاص منك لنفسك. إذا حسيت بألم اقرأي وانفك على نفسك وعلى جسدك إن شاء الله تقرأي مدة ساعة ما يضر، أو على أطفالك الصغار، أو على أمك المريضة، أو والدك المجهد، أو أختك أو أخيك، أو مرات جيرانكم أيضا. هذا نوع من التواصل بين المؤمنين، وفيه حميمية، وفيه إشعار الآخرين بالاهتمام. أنا كثير ما أزور مرضى في المستشفيات، وقد يكون هذا المريض يعني في اللحظات الأخيرة من عمره والله تعالى أعلم، ولكن وجدت أن القراءة عليه تهون عليه المرض، وحتى لو كان في حالة النزع ربما تهون عليه سكرات الموت، وفيها نوع من التعاطف معه، وفيها نوع من التعاطف مع أسرته وأهله الذين من حوله. فيها كثير من المعاني الإيجابية والمعاني الإيمانية. إذا أنا أخذت وقت كافي يمكن أكثر مما يجب، وذكرت لكم في هذا اللقاء 9 أشياء أو 9 علاجات في القرآن الكريم، وأتمنى من الأخوات القائمة على هذا الملتقى أن يعني يعيدوا تذكير الطالبات والأخوات الحاضرات بهذه الأشياء وسؤالهم عنها. أختم هذا اللقاء بأني أشكر بناتي القائمات على الملتقى على هذه الاستضافة وعلى تنظيم هذا اللقاء المبارك، وعلى جهدهم الطيب وبصمتهم الرائعة في الحياة، وأشكر إخواني وأبنائي الذين دعوني إلى هذا الملتقى ورتبوه ونظموه في هذه الليلة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا رحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يزال فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا من أهل القرآن، من أهل الله الذين هم أهل القرآن خاصته، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، نور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إليه وإلى رضوانه وإلى جناته، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد